تشهد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل
سعيد
يتبعنا حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عفى الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة اكتمال خلف الرماة أمر المصطفى جلهم خالف والحرب امتثال بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال هجم الحبيب شجى راسه دمه الطاهر فوق الوجه سال هجم الحبيب شجى راسه دمه الطاهر فوق الوجه سال والبطولات تجلت حوله فغدا كالطود ما بين الجبال بعدها أسند في الشعب وقال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. في المرة السابقة وهذا هو اللقاء الثالث مع غزوة أحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة إلى المدينة المنورة التي هي على بعد خطوات من جبل أحد. ولكي نتخيل الموقف فإن قريشا اكتفت بما فعلت واتسحبت من جبل أحد وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد في نفس المكان وجمع الشهداء ودفنهم في مكانهم. وهذا أمر مهم للإجابة على سؤال ضروري سيأتي بعد ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فاستقبلته نساء المدينة تنظر كل واحدة منهن إلى زوجها وأبيها وأخيها، ولكن كان الهم الأكبر لنساء المدينة أن ينظرن إلى حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا حمنة احتسبي، فقالت فيما يا رسول الله؟ فقال خالك حمزة بن عبد المطلب، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون واستغفرت. ثم قال يا حمنة احتسبي، قالت فيما يا رسول الله؟ قال في أخيك عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون واستغفرت. ثم قال يا حمنة احتسبي في إتاني، قال في زوجك مصعب بن عمير، فصاحت وولولت. فقال النبي إن الرجل من المرأة بمكان، أي أنه قد نعى إليها زوجها ونعى إليها أخاها ونعى إليها خالها ولم تولول ولم تصح إلا عند زوجها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ فقالت ذكرت يتم أبنائه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء من بني عبد الأشهل من عائلة سعد بن معاذ، فوجدهن يبكين ويصرخن على قتلاهم وقد قتل منهم الكثير والكثير. وإذا بامرأة من بني عبد الدار تقابل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بها رأت دابة عليها فلان وفلان، فقالت من هذا؟ فنظرت في وجوههم فإذا بأخيها وأبيه، فقالوا لها قتل أبوك، قالت وماذا فعل رسول الله؟ قتل زوجك، قالت وماذا فعل رسول الله؟ قتل أخوك، وماذا فعل رسول الله؟ فقالوا إنه بخير، فقالت أروني رسول الله، فأروها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، أي كل مصيبة بعدك صغيرة يا رسول الله. وقد نعي لها أخوها وزوجها وأبوها. وإذا بسيدنا سعد بن معاذ كان يجر فرس رسول الله، فأقبلت أم سعد بن معاذ فقال: أمي يا رسول الله. فقال: مرحبا، لإني أخوت أتل اللي هو عمرو بن معاذ. فقال: عزها في ولدها يا رسول الله. فوقف النبي ثم استقبلها وقال: مرحبا يا أم سعد، مرحبا يا أم سعد، أبشري فإن ابنك في الجنة. قالت: أو بعد ذلك عزاء يا رسول الله؟ بعد ما تقول لي ابني في الجنة أبعد ذلك عزاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: يا رسول الله، كيف حال قتلانا؟ فقال: أبشري، إن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهليهم، أي أن كل أهليهم سيدخلون الجنة. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ يا رسول الله، ادعوا لمن تخلف عنا من الشهداء. فدعا لهم النبي وقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمرو، سيدنا سعد بن معاذ، خلي الفرس، سيبها بقى. ليه يا رسول الله؟ ده احنا لازم نروح معاك. سيدنا سعد بن معاذ ماسك من ناحية من الأوس، وسيدنا سعد بن عبادة من الخزرج من ناحية، سيد الأنصار وسيد سيد الأنصار، سيد الأوس وسيد الخزرج. قالوا: لا، ولكن الأنصار قد كلموا وجرحوا ونزفت جروحهم، فأخبرهم بأن كلمهم يأتي يوم القيامة كلون الدم وريحه ريح المسك، وأبشروا وبشرهم بخير، وقل لهم: عودوا إلى بيوتكم حتى تضمدوا جراحكم، أما أنا فخلي سبيل الناقة. وخل سبيل الناقة حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أن يترك رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينزل من على الفرس. راجل الشق الأيمن بتاعه نازل، والجبهة مفتوحة من بنبة الشعر، يعني من هنا مش من هنا، من بنبة الشعر، والشفة السفلى والخدان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجروحتان، الركبتين مشقوقتان. النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على الفرس، راح تجري سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله من على الفرس. ثم دخل النبي صى الله عليه وسلم البيت، أول ما دخل سيدنا بلال يقول له: الصلاة يا رسول الله. المغرب كان يوم السبت. قال: أذن لها يا بلال. فقام بلال وأذن لصلاة الفجر. الله أكبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكئ على السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. أنا عايزك تتخيل الموقف، الناس اللي راحت للمدينة وإحنا بنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كده في حجرة السيدة عائشة، وهو خارج من الحجرة ديت وطالع النبي عند المنبر اللي هو في الروضة دلوقتي، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج في الموقف دوت بقى، والدم نزل منه صلى الله عليه وسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ثم عاد النبي إلى الحجرة ونام. أذن بلال عند انتهاء الشفق الأحمر لصلاة العشاء، ثم انتظر النبي حتى مضى الثلث الأول من الليل، زي ما نقول كده لغاية بقت الساعة 12، التلت الأولاني فات. ثم جاء إلى حجرة النبي وقال: الصلاة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التعب صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجد المسجد كله نيران. قال: ما هذا؟ قالوا: يضمدون جراحهم يا رسول الله، كل واحد مولع نار وقاعد يكوي الجرح بتاعه. قال: وما هذه النساء؟ قالوا: يبكون على حمزة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنسوا أباءهم وأزواجهم وإخوانهم حتى بكوا على حمزة؟ فقالوا: حزنوا لحزنك حبا فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لأن النبي لما جه المدينة كل واحدة قاعدة تبكي على القتيل بتاعها، فقال: أما أحد يبكي على حمزة؟ فمن حب النبي بيبكوا على مين؟ بيبكوا على حمزة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على البكاء، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى البيت مرة ثانية. ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، ماذا يفعل رسول الله؟ ادى للسيدة فاطمة السيف مليان دم، فقال: اغسلي هذا، فوالله لقد صدقني اليوم. شفت السيف؟ مع ان النبي تعور بس بيحب النبي. ثم بعد ذلك اعطاها علي بن ابي طالب ايضا السيف للسيدة فاطمة، وقال: اغسلي هذا، فوالله لقد صدقني اليوم. فالنبي يقول له: ان كان صدقك فقد صدق سهل بن حنيف وابو دجانة. عشان ما ينكرش فضل الرجال، مع ان دوت ابن عمه، حتى لا ينكر فضل الرجال عشان ما ياخدش النصر من ايد الناس اللي هي فعلا كانت صاحبة الانتصار. فانه قد صدق سهل بن حنيف وابو دجان رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك فكر النبي ماذا يفعل. جاءه رجل وقال يا رسول الله ان ابا سفيان عندما وصل الى الروحاء، على فكرة معركة احد لسه ما انتهتش، عشان كده النهاردة بنقول لازم نخلص معركة احد. ابو سفيان لما رجع من المدينة كده وهو راجع على ذو الحليفة اللي هي فيها بيار علي، على الشمال قدامه شوية تقريبا ب13 ميل في حتة هناك اسمها الروحاء، لما تيجي تقرب من المدينة تحس ان فيها نخيل كبير وهي قرية جميلة. ابو سفيان وقف في الحتة ديت وقال ماذا اصبنا القوم؟ اصبنا شوكتهم وحدهم، ولكننا لم نقتل محمدا، ولم نأسر منهم أسيرا، ولم نأخذ منهم غنائم، فماذا فعلنا؟ فلا بد أن نعود لكي نقتل محمدا ولكي نستأصل شأفتهم. جي واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخبار، فأم صفوان بن أمية رد عليه قال يا أبا سفيان إنه كانت الدولة لنا، وإن هنالك الكثير من صحابة رسول الله لم يخرجوا مع رسول الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى المدينة لجمع أصحابه ولشد أسنانهم ولشتد غضبهم على ما وقع فيهم من القتل والتجريح، ثم بدلا من أن تكون الدولة لنا ستكون علينا يا أبا سفيان فارجع. فقال النبي عن صفوان بن أمية هو راشد وليس براشد، كما قال النبي صدق وهو كذوب عن الشيطان، هو راشد وليس برشيد، هو راشد وليس برشيد. صل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعمل النبي ده، أنا بقول لك لما جه صلى العشاء طلع بعد الساعة 12 بعد الثلث الأولاني من الليل، فقال لبلال أذن في الناس يا بلال وقل لهم حي على الجهاد إن رسول الله يأمركم أن تعودوا إلى المسجد. فلما ذهبوا إلى بيوتهم عادوا إلى مسجد رسول الله في منتصف الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قعد لنا في مكان كذا يريد أن يعود إلى المدينة لكي يقتلني ولكي يقتل النساء ولكي يأخذ الغنائم والأسرى ولكي يستأصل شافتنا، فإنا سنخرج إلى أبي سفيان ولا يخرج معنا إلا من خرج بالأمس. خبر أبيض ده، انت طلعت في العشاء يا رسول الله لقيتهم مولعين النار وقاعدين يكوا الجرح بتاعهم، كل ده قاعد يكوا الجرح بتاعه. سبحان الملك، طلحة بن عبيد الله عنده 35 جرح، وسيد بن حضير عنده 16 جرح، كعب بن مالك عنده 19 جرح، وسيد وغير ذلك الكثير والكثير، كل واحد فيهم ما عندوش جرح واحد، عنده عشرات الجروح، كيف يخرجون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاشترط عليهم النبي ذلك. عبد الله بن ابي بن سلول قال اخرج معك يا رسول الله؟ قال له لا. قالوا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال يا رسول الله إن أبي استشهد في غزوة أحد، وإنه منعني من الخروج لأن له بناتا وأرادني أن أجلس معهم، فلا تحرمني من الخروج يا رسول الله. فهو الوحيد الذي أذن له النبي من غير ممن خرج في غزوة أحد. خرجوا جميعا إلى غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد دي 8 ميل، يعني دلوقتي بينهم وبين قريش 5 ميل. حمراء الأسد مباشرة بعد ذي الحليفة على الشمال، على الطريق على الشمال ذو الحليفة بيار علي بتبقى على يمين وطرح على مكة، هي على الشمال وطرح على مكة. وجلس النبي هنالك صلى الله عليه وسلم الحد والاثنين والثلاث، يعني طلع النبي، يعني هو رجع من غزوة أحد امتى؟ السبت. صلى المغرب في المسجد وصلى العشاء الفجر الحد، خد نفس الجرحى دول اللي هم جايين متشالين وطلع بيهم لغزوة تانية اسمها غزوة حمراء الأسد، دي تكملة لغزوة أحد. طلع بيهم النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان في واحد عبد الله بن سهل ومعاذ بن سهل الاثنين اخوان جاء من أحد متأخرين ولم يلحق صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا الى المدينة وجدوا المدينة فارغة من القتلى، فارغة من المقاتلين، قالوا اين ذهبوا؟ قالوا اذن فينا رسول الله بالحرب. وهم جايين اصلا ايه؟ جايين من أحد مش قادرين يمشوا لدرجة ان هم ملحقوش العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعبد الله يقول لأخيه معاذ هيا بنا نلحق برسول الله، قال لا أستطيع أن أمشي، إن أقدامي ورجلي قد قطعت بالسيوف تقطيعا. قال لا أحملنك، أتريدنا أن نفوت إذن رسول الله؟ إنه لغبل لنا ولأنفسنا، ده ظلم لينا. قال له أنا مش قادر أمشي. قال سوف احمله. عبد الله بن سهل راح شال اخوه وفضل يشيله شويه ويتحرك شويه، يشيله شويه ويحطه شويه، يشيله شويه ويحطه شويه، الى ان وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. والنبي خرج يوم ايه؟ يوم الحد. بس المهم ان هو ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم هناك في غزوة حمراء الاسد، رجع فعلا ابو سفيان وقال لا ده احنا لازم نرجع، وخد جيش مكة ورجع فعلا تاني. الخمسة ميل اللي في النص دول حصل فيهم حاجات كتير جدا. احنا قلنا النبي قعد حد واثنين وثلاث وعسكر في المكان، اللي جدع يجيلي، اللي عايز يحارب اديني مستنيه، اللي بيحسب اللي احنا اتقتل منا كتير واتجرح منا كتير اديني مستني. وهذا من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حسبان ذلك. لو كان النبي قاعد في المدينة كانوا دخلوا له جوه المدينة. الهجوم افضل وسيلة من الدفاع، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بر. اما شوف من الدول اللي عايزين دول، سبحان الملك. ام ابو سفيان وهو ماشي جه معبد ابن ابي معبد الخزاعي، وكان من قبيلة خزاعة، ودوت ابن ام معبد وكان قد اسلم. قال له ابو سفيان ايه؟ قال يا رسول الله قد جمع لك جمعا، ولكن لا ترهبهم ولا تخفهم فان الله معك. فقال خذلهم عنا يا معبد. فذهب به بعد وقابل ابا سفيان، قال ما حالك يا معبد، ارايت محمدا؟ قال لقد رايت انهم سنوا لك الاسنان وجردوا لك السيوف وجمعوا لك الجموع، ومن لم يحضر في غزوه احد من اصحاب محمد استدعاهم محمد لحربك يا ابا سفيان، وانهم قد نظروا ان يسفكوا من دمائكم سفكا. ام الرعب وقع في مين؟ فقال بابي سفيان، كان في قبيلة معدية اسمها قبيلة عبد القيس جاية من اليمن راح على المدينة. قال إلى أين طريقكم؟ إلى أين طريقكم؟ قالوا إلى المدينة. قال لماذا؟ قالوا نريد الطعام، يعني هنروح نتاجر هناك. قال أتريدون أن أحمل إبلكم بالتمور والطعام عندما تمرون على مكة؟ ما كده كده وهم راجعين من المدينة لمكة يمروا على مكة وهم رايحين على اليمن. قالوا له يا حد لا فرصة دي. قال خذلوا عنا محمد. بقت حرب دلوقتي، حرب ايه؟ حرب دعائية، حرب اعصاب. خلاص محمد صلى الله عليه وسلم بعت معبد ابن ابي معبد الخزاعي، ودوت كمان بيصلت القبيلة بتاعت عبد القيس ديت كمان. فاول ما راحوا هناك قالوا يا محمد ان الناس قد جمعوا لك جمعا فاخشوهم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، زادهم ايمانا. بس عليه ده طلحة بن عبيد الله عنده 35 جرح ومش قادر يتحرك، عبد الرحمن بن عوف اتعرج في هذه المعركة، ابو عبيدة نزلت سنانه وما زال الدم ينزف من فمه. ده اخواننا بقول لكم المعركة كانت يوم السبت، هم خارجين يوم ايه؟ يوم الحد. يوم الحد 8 شوال، يعني السبت ده كان 7 شوال ويوم الحد ده كان 8 شوال من سنة 3 من الهجرة. وخرجوا قالوا حسبنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا مين؟ معنا ربنا، معنا ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أبو سفيان ما كانش عايز يروح، يدوبك هو فعلا اتحرك، بدل ما كان رايح جنوب ناحية مكة رجع تاني شمال، وبعد ما رجع تاني شمال رجع تاني جنوب. خاف، خاف من الحرب الدعائية والحرب العصبية التي شنها عليه الصحابي الجليل معبد بن أبي معبد الخزاعي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، الكلام ده كله كان كل يوم الحد. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد دي زي ما قلت لك ايه؟ حد ها اثنين وثلاثة. لما يرجع النبي الناس الصحابة عايزين يستريحوا، ده النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ بيجر الفرس بيقول له خلاص سيب الفرس روح بيتك استريح شوية. قال له امال النبي قعد ثلاث ايام ليه؟ العرب ما جيش غير بالشدة، واللي حصل في غزوة احد دوت لدرجة ان معبد بن ابي معبد الخزاعي جاي من مكة قال يا رسول الله لقد حزنا على ما اصاب اصحابك. سبحان الملك، في يوم في يوم الخبر يوصل لمكة، ولا في محمول ولا في راديو ولا في إذاعة ولا في كلام دوت كله، هذه عادة العرب. قال يا رسول الله لقد أصبنا بما أصبناك يا رسول الله، وإن العرب قاطبة قد سمعت بما حدث لكم. لو النبي هنا ما أظهرش القوة إلا يحصل ها الكل هيجي عليه، صح ولا لا؟ وبالذات القبائل اللي هي حوالين المدينة ديت اللي تسمى من الأعراب وخاصة التي تأتي من وسط نجد، إن لم نأخذ الأمر بالقوة وبالعصبية لن نستطيع أن تستقيم هذه البلاد. جلس النبي حد واثنين وثلاث، هم الحمد لله ما خدوش مننا ولا أسير، ولكن احنا خدنا منهم أسيرين، واحد جاسوس واحد خاين. أما الجاسوس كان اسمه معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص، وده كان ابن عم سيدنا عثمان بن عفان. لما جه بعد غزوة أحد قال لي سيدنا عثمان لو سمحت قعدنا عندك، شوف فقه النبي هنا صلى الله عليه وسلم، لازم تقعدنا عندك لغاية بس مروح لقريش وكده. فاستأمنه عثمان واستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر عثمان، واكتشف بعد ذلك أنه كان يلتقط الأخبار من مدينة رسول الله حتى يوصلها إلى قريش. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هرب معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص الذي هو ابن عم سيدنا عثمان بن عفان، فأمر النبي الزبير بن العوام وعاصم بن ثابت وعمر بن الخطاب بأن يلحقوه في الطريق حتى قتلوه جزاء لجاسوسيته. الجاسوس ده يتعدم لأنه خطر على البلاد والأمن القومي. الخين الثاني كان اسمه أبو عزة الجمحي، ده جه في بدر وكان عنده في غزوة بدر وتأثر برضه، كان عنده بنات كتير جدا. قال يا رسول الله أقلني، احنا ماليش يديني فرصة وأوعهده، كان شاعر وكان لسانه ده متبري منه خلاص. يوم علمي صلى الله عليه وسلم يدي الشعر من هنا مفيش فايدة، يلاقي الدنيا كلها هاجت على المدينة المنورة. قال أقلني فإن عندي بنات يا رسول الله وإني فقير لا أجد الدية ولا الفدية، فاجعلني أذهب إلى مكة ولا أقوم لك في موضع بعد ذلك أبدا يا رسول الله، بعد كده مانيش بيكلم عليك كلمة. فجي في أحد اتأثر برضك، وكان النبي دعا أنه إذا خان أن يقع في قبضة رسول الله، فاستجاب الله لدعوة النبي. قال له يا رسول الله أقلني، ده أنا عندي بنات وأوعدك اللي أنا مش هرجع لك تاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تمسح عارضيك بمكة، العارض اللي هو الخد يفضل ماشي بقى كده إيه متنك يعني، أتريد أن تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر إيه من جحر مرتين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام بقطع رقبته. ده الأسير الوحيد اللي وقع في ايد المسلمين في غزوة احد. سؤال هنا، حاسس ان انتوا زهقتوا ولا صلاة النبي؟ غزوة احد كانت هزيمة ولا انتصار؟ لا هي هزيمة ولا هي انتصار خلاص، لان الجيوش المنتصرة، الجيش الفاتح جيش مكة ما خدش غنائم، الجيش الفاتح كان يعمل زي ما النبي عمل، قعد في بدر 3 ايام وقعد في حمراء الاسد هنا 3 ايام، ما قعدوش في احد، بل انصرفوا من جبل احد قبل ان ايه قبل ان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. الجيش الفاتح يدخل مدينة المهزوم، ولم يدخل ابو سفيان الى المدينة المنورة خوفا من ان تكون الدولة عليه وليست له. الجيش الفاتح يأخذ غنائم واسرى، ولم يأخذوا رغم ما قتلوه من المسلمين، يتقتل 70 اسير منهم 66 من الانصار ومنهم 42 من الخزرج والباقي من الأوس، وكان منهم 6 من المهاجرين، واحد يهودي اللي هو مخيريق اليهودي خلص. المجموع كله 70 على بعضه، قتلوا 70 بس ما خدوش ايه ما خدوش أسير واحد. إذن هو جيش، إذن هي معركة ليس بالانتصار وليست به وليست بالهزيمة. اللي أنا عايزه أقوله في الحتة دي، اللي حوالينا لو ما شافوش منا قوة هيستضعفونا. صليت على النبي ونقول الحتة ديت، بس اللي يزعل سامحني، انا ارى ان ما يحدث الان في المنطقة العربية هو لصالح اسرائيل في المقام الاول، وذلك لاضعاف الوطن العربي. جيش العراق الذي كان يعد من خامس اقوى قوة عسكرية على مستوى العالم، والذي كان يترأس انسان سني، ما كانش واحد شيعي يقدر يفتح بقه في هذا الامر، دمر جيش العراق، جيش اليمن او شغلوه في حرب مع القاعدة ومع الحراك الجنوبي واتدمر. الراجل قذافي اللي هو المجنون دوت اما اشترى الاسلحه النوويه والكيماويه من روسيا اهو برضو حملوها معاه. جيش سوريا خلاص اسال الله عز وجل ان ينصرهم، ما فضلش دلوقتي غير مين؟ جيش مصر، لان دي طبيعه المصريين، شعب مصر في رباط الى يوم الدين. صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سبحان الملك، وايه هو السبب اللي خلاهم يشيلوا ابو غزاله في يوم من الايام؟ لما استشعروا إعداد القوة في مصرنا العزيزة. وإيه هو السبب؟ وأسباب كثيرة وكثيرة. إيه هو السبب إن هم خلاهم يغرقوا مصر في الديون على أي على أبناء محمد علي باشا بسبب حفر قناة السويس؟ محمد علي باشا استطاع إن هو يعمل أقوى جيش على مستوى العالم، استطاع إن هو يوصل بيه فيينا في النمسا، فرنسا نفسها كانت بتاخد الجيش المصري وفتحت بيه المكسيك. هتلر اللي بيقول لك اديني جندي مصري ومدفع روسي أو سلاح روسي وعقل ألماني وأنا أغزو بهم العالم، الجنرال اللي هو اللي اسمه الميدان سيمون بوليفار اللي هو الميدان بتاعه الموجود في التحرير، يقول من أفضل جنود الأرض وجدتهم على وجه الأرض في العالم كله هو الجندي المصري. خلي بالك لو لقاك ضعيف هيقتحم عليك، وهو دوت اللي عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما غزوة أحد حصلت وحصل اللي حصل، بدأت الشماتة من المنافقين والشماتة من اليهود، فبدأ عبد الله بن أبي بن سلول كل ما يشوف ابنه بيكوى على النار اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من الصحابة الأجلاء، كل ما يشوف ابنه بيكوى بالنار على الجرح بتاعه يقول أما كنت قعدت لكان خيرا لك من الخروج من مع محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود يقولوا إيه؟ إننا لا نعلم نبيا انهزم ولا قتل ولا جرح فليس بنبي إنه كذاب، لعنوا بما قالوا وسفهوا. ثم بعد ذلك بدأ دلوقتي عندنا مثل يقول لك ايه، الواحد لما بيقع بتكتر ايه، بتكتر سكاكينه. نقول الحته دي معلش هطول معاكم شويه لان السيره مرتبطه ببعضها. صليت على النبي. المدينه موجوده ايه من ناحيه الرياض، في قبيله اسمها قبيله بني اسد، قالوا خلاص احنا نروح بقى ايه، ده دلوقتي بقت اللقمه طريه، هنروح بقى نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت ليهم 150 صحابي بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه حتى نزل في بيوتهم وأسرهم وأخذ الأسرى منه وأخذ الشاء وأخذ النعم والحيوان إلى غير ذلك. وإذا بأبي سلمة استشهد في هذه السرية. بعد كده كان في واحد اسمه خالد بن سفيان الهذلي من قبيلة هذيل، وبرضه كانت من يمة الرياض، من يمة نجد، من ناحية الشرقية من المدينة، حبوا برضه إن هم يجموا على المدينة المنورة. اللقمة بقت طرية خلاص. بعت النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل يسمى بعبد الله بن أنيس، بعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل خالد بن سفيان وأتى برأسه، فالنبي اداله عصاية وقال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة. فلما توفي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه أمر أبناءه بأن يضعوا هذه العصا في كفنه لأنها علامة بينه وبين رسول الله يوم القيامة. لما قريت الحتة دي قلت يا ترى إيه العلامة اللي بيننا وبين النبي يوم القيامة؟ يا بخت صح ولا لا؟ يا ترى إيه العلامة اللي بيننا وبين النبي يوم القيامة؟ حصلت حاجة تانية بقى ولا كفاية كده؟ ها تصلوا على النبي؟ ده يعني انا عايزكم تتخيلوا المره الجايه نرسم الخريطه وشوفوا كيفيه تكتيك النبي. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلحه بن عبيد الله وهو راجع بقى من غزوه عمرو الاسد ورجع للمدينه مش قادر يمشي، فقال ابشر يا طلحه والله لن يصيبونا بمثل ما اصابونا به بعد ذلك حتى نفتح عليهم مكه. وبالفعل لو تبعت كل الغزوات بعد كده ما مسوش ضفر من المدينه المنوره صح ولا لا؟ حتى دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلى الله عليه وسلم. أبشر يا طلحة فإنهم لن يصيبونا بمثل ما أصابونا به حتى نفتح عليهم مكة بإذن الله عز وجل. جي بعد كده حاجة اسمها مأساة بئر الرجيع. جي ناس من رابغ، عارفين المينا اللي اسمها رابغ خلاص، وإحنا ماشيين من جدة رايحين على المدينة شمالك يقول لك انت كده رايح على رابغ وميناء ينبع. جم ناس من رابغ قالوا يا رسول الله احنا عايزين نسلم، بس احنا مش هنسلم غير اما تبعت لينا صحابة يعلمونا القرآن ويدرسوننا الإسلام. فبعت معهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة من حفظة القرآن الكريم بقيادة عاصم بن ثابت اللي هو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب اللي هو يبقى جد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. فأول ما جم عند منطقة اسمها رابغ قال ألقوا سيوفكم، قالوا لا نلقي سيوفنا، فتلاحوا عليهم، وكان القبيلة اسمها قبيلة بني لحيان في المنطقة اللي ما بين ينبع وجدة دي، فجم عليهم قعدوا يرموهم بالسهام وأبى إلى أن نزل صحابة رسول الله. فضل ثلاثة، خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت واحد اسمه زيد بن الدثنة رضي الله عنهم جميعا. أما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة استسلموا أسرهم وراحوا كتفوهم وراحوا بيهم لمكة، ونعرف قصتهم بعد كده. أما عاصم بن ثابت طلع في مكان فوق في الجبل وفضل يرمي عليهم وهم يرموا عليه إلى أن قتل 7 من المشركين حتى قتلوه رضي الله عنه وارضاه. كان الكلام دوت قريب من جدة، وكان عاصم بن ثابت قتل صفوان بن أبي من مكة في غزوة بدر. أول ما عرفت عيلة المشرك دوت إن عاصم بن ثابت دوت اتقتل، حبوا يروح ياخدوا الجثة بتاعته عشان يعلقوه كده في الكعبة ويمثلوا بيه ويقولوا احنا خلنا بطربونا خلاص. فأول ما راحوا لعاصم بن ثابت وجدوا حوله الدبابير، الزنانير، دبابير محاطة بجسده. كلما اقتربوا من جسد عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه حاربتهم هذه الدبابير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لأنه دعا الله عز وجل وقال: اللهم إني أعاهده ألا أمس مشركا وألا يمسني مشرك يا رب. فقال عمر بن الخطاب: إن الله يحفظ العبد المؤمن في حياته ويحفظه بعد مماته. فاستجاب الله عز وجل لدعائه، مسه مشرك أبدا بأمر الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما خبيب بن عدي راحوا بمكة، كان قتل واحد اسمه الحارث في بدر، في غزوة بدر، وقالوا بس احنا بقى نقتلك. قالوا أبو سفيان وقالوا الست، حبسوه ودخلوا السجن. سبحان الله، في هذا الوقت ما كان في مكة من ثمر، فدخلت عليه امرأة فوجدته إن يديه ورجليه لموثقتان في الحديد، متكتفين كده، وإنه لا يأكل من قصف عنب معلق في السماء، وما بمكة يومئذ من ثمر، ما فيش أي نوع فاكهة، وما كان إلا رزق ساقه الله عز وجل إليه. ثم دخل إليه أبو سفيان وقال: أتحب أن محمدا مكانك وأنت معافا في أهلك ومالك؟ ها، قول بس كلمة كفر وقول بس نفس محمد يبقى مكاني ونسيبك. قال: والله ما أحب أن محمدا مكاني، ولو أن يصاب رسول الله بشوكة واحدة فأنفد رسول الله. ولذلك قال الشاعر: أسرت قريش المسلمة فمضى بلا وجل، ألبي لا خوف، فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم وأن محمدا فدا من الأتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى، إن شاء الله موت ويصاب أنف محمد برعاف، أنا فدا، نزل البرد يتصب يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ثم خرج إلى الحرم لكي يقتلوه، فقال: دعوني لكي أصلي لله ركعتين. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. فلما صلى قال: والله إني لفي شوق إلى الصلاة، لولا أن تظنوا أنبي جزعا من الموت، إن أنا خايف من الموت، لزدت في الصلاة تقربا إلى ربي. ثم أقبلوا عليه ليقتلوه فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أقبلوا عليه فقتلوه رضي الله عنه وارضاه. وأما الثالث فقتل أيضا لأنه قتل مشركا في غزوة بدر، وهو زيد بن الدثنة رضي الله عنه وارضاه. معلش أقول الحتة دي بس عشان المرة الجاية ندخل في إجلاء بني النضير. صليت على النبي. غزوة أحد كانت في شهر كام؟ شوال. السرية بتاعت أبي سلمة طبعا عند ذو القعدة وذو الحجة ما فيهاش قتال عند العرب، لأن دي الأشهر الإيه؟ أول الشهر العربي بيبدأ منين؟ من محرم، وبعد كده صفر. سرية أبي سلمة وعبد الله بن أنيس كانت في محرم. مأساة بئر الرجيع اللي احنا بنتكلم عليها دي في صفر. تخيل الناس مش عتقة، ده أول من النبي صلى الله عليه وسلم رجع من أحد، ده بيضرب وده بيضرب وده بيضرب وده بيضرب وده بيضرب. احنا لو ما أظهرناش الناس للقوة خلاص. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ ما لا يزع بالقرآن، صح ولا لا يا عم الحاج؟ لما الواحد يكون في قوة وفي منصب بيقدر إن هو يتحكم في هذا الأمر اكثر من اللي انت ممكن تقول له موت خطبه، الا من رحم الله عز وجل، عشان ما تقولش العمليه عافيه، صح ولا لا؟ الدوله تحتاج الى قوه، الدوله تحتاج الى استقرار، الدوله تحتاج الى انضباط. ولذلك بعدها على طول حصل ماساه بئر معونه. كان في واحد اسمه محارب الاسنه او ملاعب الاسنه اسمه عامر بن مالك، وده كان من نجد. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يقنع فيه انه يسلم، ما اسلمش. قال له: بس يا رسول الله، لو انت عايز تبعت ناس يدعو للإسلام في نجد، لمنطقة منطقة القصيم والرياض والحتة دي، ابعت. فبعت النبي صلى الله عليه وسلم 70 واحد من الصحابة، منهم حرام بن ملحان. أول ما السبعين دول وهم ماشيين عدوا على قبيلة اسمها بني عامر، فقالوا يلا بقى نجير على الناس زيت. قال لا، إن عامر بن مالك أجرهم، وإن نجير من أجر عامر بن مالك. كان في قبيلة اسمها بني سليم، قامت أجرت عليهم وراحت حوطتهم، قتلوا السبعين كلهم. تخيل، وغزوة أحد كلها اتقتل فيها كام؟ ودول سبعين من قراء القرآن. يقول الرواه كانوا يقرؤون القرآن ويتدرسونه بالنهار، ويقومون لله عز وجل في الليل، ويحتطبون في النهار، ويأكلون من سعيهم ومن كد عرقهم. ثم بعد ذلك ذهب بعد ذلك، أول ما دخلوا دخلوا على واحد عامر بن طفيل، قال من أنتم؟ قالوا نحن صحابة رسول الله، وأجرنا ملاعب الأسن عامر بن مالك. فقام عامر بن طفيل هذا الفاسق ثم ضرب حرام بن ملحان في بحربة في صدره فخرجت من الناحية الأخرى، فحرام بن ملحان مش مصدق نفسه فابتسم فأخذ الدماء ومسح بها على وجهه وقال الله فزت ورب الكعبة. تخيل، أول ما ضربوا قالوا فزت ورب الكعبة، اتلموا عليهم قتلوا السبعين. فضل منهم واحد كان اسمه عمرو ابن أمية الضمري، فضل حرف ان هو يفلت من المؤامرة دي، فهو راجع لقى اتنين قاعدين تحت الشجرة فبيحسبهم من اللي هم قتلوا الصحابة، فحب ان هو ينتقم من الصحابة فقتلهم. اتريهم ايه؟ اتريهم مسلمين ومن الناس اللي كانوا معاهدين النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا خدنا في غزوة احد لما اتقتل اليمان ولسيدنا حذيفة ان من قتل عن طريق الخطأ فعلى ولي الامر ان يتحمل ايه؟ ان يتحمل ديته. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فضل 30 صباح، يعني في كل فجر، وده هو ده دعاء القنوت يا جماعة المشروع، فضل 30 صباح يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية، وقال عصية يعني القبائل اللي هم قتلوا 70 صحابي، وقال عصية عصت الله ورسوله. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم إلى أن نزل جبريل وقال يا محمد إن صحابتك في الجنة رضوا عن الله ورضي الله عز وجل عنهم، فأبشر بمثواهم خيرا. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لما رضي بمثواهم. هنختم ما تقلقش. عمرو بن أمية رجع للنبي قال له السبعين اتقتلوا وانا قتلت ايه؟ قتلت اتنين، نعمل ايه دلوقتي؟ مفيش فلوس، ده احنا لسه خارجين من الحرب، خزينة الدولة فاضية، الاقتصاد منهار، نعمل ايه؟ احنا مش خدنا في الاول كان في معاهدة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لو احنا وقعنا في مشكلة تساعدونا فيها، ولو انتوا وقعتوا في مشكلة نساعدكم فيها، وإن قتل منا أحد وأردنا الدية فلتساعدونا، وإن قتل منكم أحد وأردتم الدية فلنساعدكم. فضل من دلوقتي مهاجرين معهمش فلوس، أنصار معهمش فلوس، لأنهم حربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، المنافقين محدش يعتمد عليهم، كأنهم خشب بإيه؟ كأنهم خشب مسندة، منظر كده على الفاضي وخلاص. فضل مين؟ اليهود. كان منهم قبيلة خرجت اللي هي قبيلة بني قينقاع اللي هي بعد غزوة بدر. فضل مين دلوقتي؟ بنو قريظة، وبنو قريظة دي دورها جاي لسه في غزوة الأحزاب خلاص. وفضل مين عم الشيخ؟ بنو النضير. جه النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير قالوا له خلاص عايز فلوس؟ عايز فلوس. ده كل ده فين يا جماعة؟ ده بعد غزوة أحد بإيه؟ بشهرين. ده احنا بنتكلم في شهر صفر تقريبا، في الشهر الثالث أو الشهر الرابع بعد غزوة أحد، بعد ما خلص النبي غزوة أحد بثلاث أربعة أشهر. عايز فلوس؟ عايز فلوس. طب ممكن تقعد هنا؟ كان النبي معاه أبو بكر وعمر وعلي. خلاص اقعد هنا. أول ما دخلوا تآمروا وقالوا احنا نطلع فوق السطح ونجيب حجر صوان كبير وننزل بيه على مين؟ على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هي ناقصة؟ ده احنا تقتل منا سبعين، في عشرة في سبعين كده كام عم الشيخ؟ خمسين. وعايزين تقتلوا مين؟ تقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كل ده في ثلاث أشهر وعايزين تقتلوا النبي كمان صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل وقال له يا رسول الله أم من دلوقتي من هنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة وحاصر بني النضير، ودي اللي هنقولها المرة الجاية اللي هي سورة الحشر عم الشيخ. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الغزوة دي وإجلاء بني النضير في منتهى الجمال، ولو سمعتها المرة الجاية كأنك بالضبط لو حد راح سينا وبالذات راح عند الحته بتاع الشيخ زويد ولا طابه وشافهم عاملين ايه ولا الجدار العازل، تحس انها غزوه بني النضير بالظبط. ولذلك لما كنت بقرا في السيره بقول غزوة بني النضير أشبه بحرب 73، وغزوة خيبر أشبه بالحرب اللي لسه ما حصلش ولا تحصل على أيامنا إن شاء الله. خلاص، هو في حربين مع اليهود، ها، بني النضير وغزوة خيبر جاية. فدايما لما أشوف غزوة خيبر أشبه فعلا بحرب 73 وخط برليف والكلام ده كله، وأقول لك على مناطق في سيناء سبحان الله فعلا زي ما قال القرآن، وغزوة خيبر بقول إن شاء الله هي الغزوة اللي لسه ما جاتش. عشان كده ربنا قال إيه لأول، ما قالش تاني ولا آخر الحشد، ده لسه إيه، دي المرحلة الأولانية، لسه هنتسلى عليكم بعدين. صليت على النبي. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ثاني الحشر وثالث الحشر وآخر الحشر، إلى أن ينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم ورأي يهودي فتعالى فاقتل. في المرة أنا ما ليش طولت ده كله عشان نوصل لإجلاء بني النضير، في المرة القادمة نبدأ بإجلاء بني النضير بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله عز وجل كل خير.